كبير جدا إلى التلاوة. إذن هذه الأفكار في التلاوة. نجي إلى البعد الثاني، هذا بعد التلاوة. البعد الثاني نسميها التلاوة المعنوية، نسميها تدبر التلاوة، ما في أي مشكلة في التسمية. تلاوة معنوية يعني شنو؟ يعني قراءة القرآن وتلاوة القرآن مع التفكر، مع التأمل، مع الاهتمام شوية بالمعاني التي في القرآن الكريم. طبعا هذا واحد يرتفع درجة يوم اللي يهتم بهالشكل اهتمام. ليش؟ لأن القرآن الكريم هو رسالة من الله عز وجل إلينا. من أحب أن يحدثه الله فعليه بتلاوة القرآن الكريم، ومن أحب أن يتحدث إلى الله عليه بالدعاء. فإذا يحدثنا الله عز وجل من خلال كتابه، من خلال القرآن الكريم. فإحنا يوم التي جينا رسالة من صديق ومن حبيب ومن واحد كبير ومن واحد عظيم، نستقبلها باستقبال باهتمام. شوف واحد أحيانا إذا ما ردوا عليه رسالته زين، يقول هذا إذا هو يفسرها الشكل أنه هو هذا الشخص غير مهتم برسالتي، صح لو لا؟ لأنه بالفعل يعني يوم أنت ما ترد أو ما تهتم بهذه الرسالة تكون أنت غير مهتم. هذا واحد من الأسباب. طبعا قد يكون هناك لازم حسن الظن موجود، لأنه قد يكون واحد عنده أسباب ثانية، صح لو لا؟ زين. في الحديث القدسي، شوف هذا الحديث القدسي حديث مهم ومؤثر جدا، لو واحد بس نقرأه حتى شوية نحس بمقدار تجاهلنا للقرآن الكريم شلون إلى أي درجة وصل، وكيف أن الله عز وجل يحدثنا عن ضرورة اهتمامنا بالقرآن الكريم. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: يا عبدي أما تستحي مني؟ يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق. شوف الآن سوى على سيارة في أي شيء، وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق، تأخذ جنب وتقعد إلى لأجله وتقرأه وتتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك منه شيء. تأخذ على جنب وتهتم بالرسالة من فلان الصديق وتهتم فيها، شوف شنو المعاني، شنو يريد يقول. وهذا كتابي، القرآن الكريم، أنزلته إليك، انظر كم وصلت لك فيه من القول، وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه، ثم أنت معرض عنه، أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك؟ لا إله إلا الله، الشكر رب العالمين يخاطبنا، يعني أنا أهون الآن عليك من بعض إخوانك؟ بالفعل ما بدأ الحديث القدسي أما تستحي مني إلا بالفعل خلينا نخجل يعني من أنفسنا، خلينا نعيش هذه الحالة الخجل اللي ما يعني ما تخلينا ننظر إلى القرآن الكريم كرسائل ومسجات. احنا نقول قول مسجات وتقول أي كلمة، بس هذه زي موصلة إلينا وإحنا المعنيين بها في كل زمان وفي كل مكان وفي كل ظرف نظروف، إذن لابد أن نقبل عليها. يا عبدي، تكملة الحديث، يا عبدي يقبل عليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك. تهتم وتأنس إليه، فأنت تهتم إلى هذا الرفيق الصديق الذي تأنس إليه. يقول: فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أو معت إليه أن كف بإيدك تشير إليه، يقول لك كف وقف أني أسمع هذا صديقي، هذا عزيزي، أريد شنو يقول، مشكل. وها أنا مقبل عليك، الله سبحانه وتعالى يقول، ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عني، فجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني بالفعل القرآن الكريم لا بد أن ننظر إليه كرسالة موجهة إلينا ونهتم به هذا الاهتمام الكبير. إذن كما أن الإنسان له أنس بإخوانه، وإذا كون هذا الأنس بعدين يصير عنده اهتمام، إحنا يحتاج نكون الأنس مع القرآن الكريم. قلنا إحنا طبيعة الأنس لابد أن نعرف أن هذا القرآن الكريم هو لمخاطبتنا في كل مكان، يعني مو هذا قرآن فقط للبركة أو أنه قرآن الكريم فقط لحاجات علمية معقدة، لا، فيه روح كائن حي يتعايش معنا كما ذكرنا في السابق وأيضا الآن سوف نذكر. شوف ما هي هاي حتى نشوف فائدة التلاوة المعنوية. الإمام علي سلام الله عليه يقول لقاح الإيمان تلاوة القرآن. لقاح الإيمان، لقاح يعني شنو؟ يول توليد التكثير الإثمار. زين، لما انت تلاقح الأشياء النباتات والإنسان يتوالد، النباتات تتكاثر، زين نشوف احنا الثمار تصبر تطلع الثمار نستفيد منها بعد ذلك. إذن هذا هو اللقاح، تلاوة هي لقاح. لقاح ماذا؟ لقاح الإيمان. يعني عندما الإنسان يتلو القرآن الكريم راح إيمانه يزيد، يكثر الإيمان. وبلغ بإيماني أفضل الإيمان، الإمام زين العابدين يقول في دعام كارم الأخلاق، مو الإيمان درجات. فهنا لقاح الإيمان تلاوة القرآن الكريم. إذن إذا واحد يتفكر في القرآن الكريم سوف يزيد إيمانه، تزيد معرفته. أيضا الإمام الصادق سلام الله عليه في الدعاء قبل التلاوة ماذا يقول؟ مستحب واحد يقرأ قبل التلاوة هذا الدعاء للإمام الصادق: اللهم فاجعل نظري فيه عبادة، وقراءتي تفكرا، وفكري اعتبارا، واجعلني ممن أتعظ ببيان مواعظك فيه. الدعاء معناته توجيه حالتي النفسية إلى هذا الاتجاه، يعني يا رب اجعل هذا النظر نظري فيه عبادة، قراءتي قراءة تفكر، خلني أتعظ، جيني الموعظة من القرآن الكريم. يعني ينبغي أن نتوجه إلى هذه المعاني، أنه نقرأ القرآن الكريم ونحصل على هذه العظات، ويكون ذلك اللقاح للإيمان. شلون تحصل هذه الحيوية وهذا التفاعل مع القرآن ومع التلاوة؟ التفكر. كيف تحصل حتى نعيش حالة حيوية؟ احنا نروح وراء الأشياء العملية أكثر، نبين بعض الجوانب كيف تحصل الحيوية عندنا مع القرآن الكريم، أو كيف نستشعر حيوية القرآن الكريم وإحنا نقرأ حتى نستشعر الحيوية ونشعر بالأنس وعدم الوحشة. شلون؟ هذا شيء مهم. أولا بالتذكر، أن أجعل القرآن الكريم يذكرني. شوف القرآن الكريم هو فيه آيات تذكر الإنسان بمجموعة من الأفكار الأوامر. مو إحنا عندنا نعرف أنه عندنا أوامر في الشرع، عندنا نواهي أيضا نهانا عنها الشرع. الإنسان المؤمن يحتاج أن يكون إنسان ملتزم بتعاليم الله عز وجل، في القرآن الكريم تذكير بهذه الأوامر والنواهي. فالإنسان ممكن أنه يكون يعني يكون باله شوي مشغول عن بعض الأشياء، فبتلاوة القرآن عندما يلتفت إلى المعاني يتذكر. يتذكر يعني يكون عند حالة الالتزام أكثر. واحد يذكرك يعني شنو؟ ينبهك عن حالة الغفلة. واحد يكون غافل عن شيء يشترع المحرمات أو شيء يسوي شيء خطأ، لكن لما تتذكر معناته أنت تنبه، صار عندك حالة تنبه، وتستفيد من التلاوة للقرآن الكريم بهذا الفضيل. ابن عياض هذا كان واحد معروف أنه سارق وقاطع طريق مشهور، والناس تخوف أولادها منه، يعني حتى يقال أن المرأة إذا أرادت أن تخوف أبنائها تقول لهم ترى أنا أجيب لك الحين أوديك إلى هذا زين فضي يخاف لا زين صار بعبع للناس. مرة من المرات يقال أنه أراد أن يسرق بيتا أو أنه أحب جارية في هذا البيت وأراد التسلق لمقابلة تلك الجارية. هناك شيخ كبير في السن ما يقدر يدفع هذا اللص وهو فوق الصف، شعر به يبدو، فبدأ بتلاوة القرآن يقول أنا ما عندي بعد قوة أن أرد هذا هذا السارق أو هذا الذي يهجم علي بيتي، أقرأ القرآن الكريم. بدأ يقرأ القرآن فمر على هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآية. هذا استمع إلى هذه الآية فدخلت في قلبه، شنو قال؟ قال يا ربي بلى لقد آم. آن الوقت عاد، لمتى احنا بنروح نسرق ولمتى؟ فهي تذكر، شوف اخذ مسألة القرآن الكريم لأنه فقط انتبه إلى المعنى بوقت محدود وقصير استفاد منه، رجع واغتسل وتاب ومنع الله عليه عز وجل بالتوبة وبالإيمان وأصبح إمام الحرمين، يصلي في حرم المكي حرم المدني. فشوفوا إلى وين وصل هذا التذكر. إذن نحتاج احنا الى ان نجعل من تلاوتنا منفذ الى التذكر. كثير من الناس ترى احنا لو نسمعهم في يعني في كلامهم عن بعضهم البعض عن حياتهم وتجاربهم يقول انا لو ما شاء الله من مخاطر لو ما تذكرت الآية الفلانية زين كان راحت علي. واحد يقول مثلا الحمد لله اطمأن قلبي لانه تذكرت هذه الآية وما شابه ذلك. كل واحد احنا لما نشوف ترى هؤلاء اللي تحدوا الصعاب ومروا بمجموعة من التجارب زين راح نشوف نكتشف ان هناك في الآيات مذكرات في حياتهم كثيرة. احد الصالحين كان يقول دائما يقول يعني هذا انسان صالح ومن رجال الله عز وجل يقول إذا هممت بمعصية أو غيبة شخص في مجلس يقول أتذكر دائما قول الله عز وجل وما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. يقول أسكت أحجم أتباعد أتراجع. إذا خلى القرآن الكريم مو بس تلاوة عادية، إذا جعله مذكر له. إذا تعايشت مع القرآن الكريم كمذكر إذا خلقت في نفسي حيوية وتفاعلية مع القرآن الكريم، جعلته يؤثر في حياتي. بعد هناك حاجة نفسية، يعني جانب آخر أيضا غير التذكر، هناك الحاجة النفسية، تفاعل النفس مع آيات القرآن الكريم. المؤمنون يحزنون بالقرآن أنفسهم. زين عن حماد بن حبيب الكوفي العطار عن الإمام السجاد يقول أنه رآه في البرية في البر في ليلة ظلماء وأنه عليه السلام دخل في الصلاة، قال فرأيته كلما مر بالآية التي فيها الوعد والوعيد يرددها بانتحاب وحنين. والله عز وجل يقول إن هذا القرآن هدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين، يعني يتفاعل الإمام كان يتفاعل مع الآيات. إذا مر بآية فيها النار مثلا يحزن نفسه يذكر فيها يستعيذ بالله من النار، أيضا الشيطان كذلك إذا ذكر الجنة اشتاق إلى الجنة دعا بحصول وأن يكون مآله إلى الجنة ما شابه ذلك. هذا يكون يعيش حالة نفسية وتعايش نفسي مع القرآن الكريم. لذلك يبشر المؤمنين يعني هذا القرآن أن الإنسان المؤمن ترى يحتاج إلى استبشارات، يحتاج إلى أنه في خضم حياته وهو عيش الحياة، مو بس أنه يحتاج إلى معرفة ومعلومة، لا، يحتاج أنه إذا مثلا خبر على أمر ما، لو جاء قرأ القرآن وشاف أنه بشر الصابرين وأن الله عز وجل أعد لهم كذا، هذه شنو؟ هذه تضمد الجراحة النفسية، تطبطب عليه، مو شكل واحد يحتاج هالشكل في هذه المعاناة، يحتاج واحد يقرأ الآيات اللي تعرف بأنه ترى هناك ثواب، هناك عقاب للمخالفين، هناك للظالمين سوء العاقبة وما شابه ذلك، يحتاج هذه الآيات حتى يعيش الحالة النفسية السوية. إذا مثلا مر أيضا بآيات فيها الجنة اشتاق إلى الجنة ويعمل، يخلي هذا دافع نفسي إلى الجنة، للعمل إلى الجنة يرضون الله تعالى عمل الصالحات يعني. فالحاجة النفسية أيضا والتفاعل النفسي مع القرآن الكريم مسألة أيضا مهمة. مسألة أخرى أنه يحتاج الإنسان أن يعرض ذاته على القرآن أيضا. يعني واحد يقول أنا إنسان مؤمن مصلي وصائم وما شابه ذلك، بس إحنا الإنسان المؤمن يحتاج أنه يراجع نفسه، يحاسب نفسه. لابد الإنسان أنه في كل يوم وليلة أصلا أن يحاسب نفسه، فما بالك إذا واحد لا، هو عنده مثل المقياس وهو القرآن الكريم مقياس للشخصية، يعرض نفسه على القرآن الكريم، شوف أنا ما هو سلوكي، ما هو تصرفاتي. إذا وافقت القرآن الكريم إذا أصبح هو بخير. لذلك الإمام الباقر سلام الله عليه في وصيته لجابر الجعفي يقول أعرض نفسك على كتاب الله، أعرض نفسك على كتاب الله، فإن كنت سالكا سبيلا مطبق الأحكام ماشي في هداه، فإن كنت سالكا سبيلا زاهدا في تسهيده راغبا في ترغيبه خائفا من تخويفه فاثبت وأبشر فإنه لا يضرك ما قيل فيك. مو القرآن فيه تحزينات، فيه تزهيد عن حالات، فيه بيان لطرق وسبل وسلوك وما شابه ذلك، زين؟ شوف نفسك أنت هل بالفعل مع القرآن في كل هذه الأشياء؟ إذا أنت مع القرآن أنت إذا الآن قس نفسك وعرفت نفسك على القرآن، إذا لا تبالي بما يقول الناس، لأنه أهم شيء هو المقياس القرآني، عرض الذات على القرآن. نعم، فهذه قراءة التفكر، قراءة تلاوة التلاوة المعنوية أو تدبر التلاوة نقدر أيضا نسميها. طبعا يمكن ذلك عمليا عبر ماذا؟ عبر تكرار الآيات، حتى واحد مثلا يتذكر الآية يقدر يكررها عدة مرات. تكرار الآيات مسألة مهمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن مسعود إذا تلوت كتاب الله تعالى فأتيت على آية فيها أمر أو نهي فرددها نظرا واعتبارا ولا تسهو عن ذلك، يقول رددها وكررها حتى تذكرك أكثر. فالتكرار أسلوب عملي للاستفادة من تلاوة المعنوية. بعد التفكر في المواعظ التي هي موجودة في القرآن الكريم، يعني القصص القرآنية فيها مواعظ بالنتيجة إرشادات غير الأحكام الأمر والنهي وكذا، زين فيها إرشادات، هذا الواحد يستعرضها يستفيد منها، بالتالي بيكون مشى في هذا الطريق. إذا انتقل من التلاوة العادية إلى التلاوة المعنوية أو تدبر التلاوة واستفاد في حياته من القرآن الكريم، وأصبح يتعامل مع القرآن الكريم تعامل حيوي وعند حالة تفاعلية مع القرآن، لأنه حالة العقل متفاعلة مع القرآن. حالة نفسية متفاعلة مع القرآن، فإذا بعد خلاص صارت حالة أنس مع القرآن الكريم. نجي إلى آخر نقطة وآخر جانب في التعاطي مع القرآن الكريم. آخر نقطة هي مسألة التدبر، وهي مسألة مهمة جدا. طبعا الحديث عن التدبر يمكن أن نتكلم في المنهج التدبر نظريا، هذا راح يأخذ عندنا وقت ويحتاج إلى دروس وتطبيقات عملية ونظريا وما شابه ذلك، احنا مو هذا مجالنا. اليوم احنا نتكلم عن جوانب عملية للاستفادة من القرآن ولمرافقة القرآن الكريم في شهر رمضان وفي غيره من الشهور. اذا التدبر، نحن نعلم انه القرآن أنزل لكي يتدبر فيه الناس، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني هذا الإنسان اللي ما يتدبر في القرآن الكريم كأن قلبه على قفل مقفول مو مفتوح مغلق، ما يمكن هذا المغلق ما يمكن أن يطلع مني شيء ولا يدخل مني شيء ولا يدخل فيه شيء. فإذا نور القرآن وشفاء القرآن وضياء القرآن ما راح يدخل ما راح ينفذ إلى هذا القلب، إنما يدخل عبر التدبر، لأن التدبر هو مفتاح للقلوب، هو ضياء للقلوب. إذا الله عز وجل أيضا قال قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. إذا مسألة مهمة لها، مسألة الاستفادة من القرآن الكريم مسألة مهمة جدا، أن الله عز وجل أعذرنا وأنذرنا وبعد خلاص أنذرنا وقال بعد ذلك في الآية وما أنا عليكم بحفيظ، يعني كأنه بعدين المسؤول مو أنا، المسؤول أنت أيها الإنسان. ترى ما بينت لك، جئت لك بالقرآن الكريم وفيه بصائر، واللي راح يبصر فلنفسه، اللي ما راح يتعامل إياك معاملة بصائر هذا يكون عليه من الويلات. فإذا أي واحد يلاقي مشكلات في حياته الاجتماعية والنفسية والعملية والفكرية، زين من هنا أو من هناك حالة تتيه النفسي أو الفكري، نقول له ما لنا شغل فيه، في مادة هي مادة فيها الهدى وهي القرآن الكريم، أنت هل بمقدار تعاملك واتخاذك من القرآن راح تستفيد؟ هل أنت استفدت من القرآن الكريم؟ هل بالفعل أنت طبقت التعاليم القرآنية الموجودة، النظريات القرآنية، التزمت بها، أو تبرعت من هنا ومن هناك نظريات وبعدين جد ولا أنا عندي مشاكل؟ نحن مسؤولين عنك. نعم، حلول مشاكل الناس كلها من القرآن الكريم عبر التدبر. إذا القرآن يمكن واحد يقول انه انا ما اقدر اتدبر لان هذا العلماء، لا، القرآن الكريم عنده ميزة، فيه ميزة انه بمقدار ما انت تقبل عليه هو يعطيك، بمقدار الفهم فهم الانسان يعطيك من المعارف ومن الاشياء. علماء بعدين ايضا كل ما زاد الانسان علمه راح يكتشف اشياء اكثر واكثر في القرآن الكريم، فهذا ما يخلينا، هذا مو عذر انه الواحد يبتعد عن القرآن. نعم، واذا عرفنا ان التدبر مهم يحتاج انه نوفر ايضا في انفسنا الشروط، واحد يتعلم شويه بمعاني لغه عربيه، شويه روايات، يقرا تفاسير وما شابه ذلك، يعني يكون في طور التعلم، هذا ايضا حتى يستفيد من التدبر. زين، الاستفادة من التدبر، إذا أنا مو عالم مثلا، هذا واحد يقول أنا مو عالم شلون أستفيد؟ هذا لأن هم يستنبطون الآيات، يستنبطون الأحكام الشرعية والفقهاء فقط. نقول تعال لا، أنت تقدر أيضا تستفيد، ولكن أحكام الآن إلزامية، إنما تقدر تستفيد من عدة جوانب. الجانب الأول استفادة لفتاة في الحياة، يمكن الواحد يكون فاهم لأحكام الدين ومطبق إلى أحكام الدين، لكن عندما يقرأ في القرآن الكريم زين يلتفت إلى لفتة مهمة زين تخليه يهتم اكثر، خليه مثلا اذا هو مسارع واذا هو عامل للخيرات يشوف مثلا ايات المسارعه الى الخيرات والمسابقه في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ويتدبر فيها، يقول اوه ده احنا المحتاج حالة تقدم أزيد من الأولى، إنه أنا دائما أجعل لي واحد أتسابق معه حتى أزيد من العطاء، فيلتفت إلى شنو التفاتات جديدة، زين فهو بالتدبر يلتفت يستفيد التفاتات علمية والتفاتات تربوية فيما يعرفه. قصة أبو طلحة الأنصاري، هذا كان يقال انه كان اكثر اهل المدينه ملكا للنخيل، عند النخيل واسعه، كان يحب النخيل من نخيله، نوع من النخيل اسمه البيرحاء هالشكل، يمكن البرحي هذا هو الحين لا نسموه ما ادري. لما نزلت الايه الكريمه التي تقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا تفكر كان هذا أكثر شيء أحب، زين فراح للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أحب أكثر شيء هذا النوع من النخل، فخذها صدقة وتصرف فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال بخن بخن، ذلك مال رابح لك. هو عنده فعل الخير، ولكن الآن جت الأشتى من الآية الكريمة، فإذا يمكن من خلال التدبر في القرآن الكريم استفادة لفتات في الحياة وتطبيقها. بعد هذا جانب الثاني، ممكن أنه يفهم قواعد حياتية مهمة، قاعدة يعني ينطبق عليها كثير من الأشياء، قاعدة عامة ساعات أنا أقول فكرة تنطبق على شيء بجانب واحد، أحيانا قاعدة معناته أنت شنو عندك، فإن واحد عنده الحكمة ويؤتى الحكمة قد أوتي خيرا كثيرا، زين عنده قاعدة يعني يتطبق فيها الكثير من الأشياء تطبيقات وجوانب كثيرة فيها، فهذه هي القاعدة. فممكن عبر التدبر الإنسان يفهم مجموعة من القواعد. خلنا نقول مثلا ولهن، القرآن يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف عن النساء وللرجال عليهن درجة. واحد يفكر في هذه، يتدبر في هذه الآية، شوف عدة قواعد. مثلا القاعدة الأولى أنه تقولني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني كل ما طالب الرجل المرأة بشيء ففي المقابل يمكن للمرأة أن تطالبه أيضا بشيء، كلما طالبت المرأة الرجل بشيء يمكن هو أيضا أن يطالبها، حتى يحقق العدالة التوافقية في داخل الأسرة وداخل المجتمع. إنه ما يصير واحد يقول للمرأة أنه أنت انجبي أولاد من غير ما ويحرمها عن طلباتها، على سبيل المثال يقول لها أنت لا مالش حق، لا أجيب مش خدامة ولا ما أدري، يعني سبيل سبل تسهيل الحياة، لأنه هو يطالب بأشياء تصعب الحياة، مراعاة الأطفال الكثر، فبالتالي أنت لازم بعد هي أيضا لها أيضا حق بأن تطالب بأشياء اللي أيضا تساعدة وما شابه. قاعدة واحد يقول، تجي مرأة تقول للرجل على سبيل المثال أنا أصلا هذا اللي أطبخ لك وأنا أسوي لك، هذا مو واجب، يقول لها ما يخالف مو واجب، هم الشراء من المحلات الفلانية ملابس تحت مو واجب، هم الشتر سفر بعد مو واجب، أوديش المدينة بعد مو واجب، هم قاعدة في البيت تتراجع تقول لا أطبخ ونص، هذا له لا شنو تريد، أي نوع من الطبخ تريد، هالشكل، هذه عدالة توافقية، شوف القاعدة، هالشكل، هذه قاعدة ثانية، وللرجال عليهن درجة، قيمومة الرجل، يبقى أنه الأسرة تحتاج إلى قيم، إلى مدير، زين هو الذي يفصل بين الأمور، هو الذي يقرر، هو الذي ترجع إليه القرارات في النهائية في في في, في نهاية الأمور. أيضا مثال آخر، شوف شلون إحنا من خلال التدبر نستفيد قواعد في الحياة، لأنه إحنا الآن الناس يأخذون قواعد الحياة من المسلسلات والأفلام أو من قراءة الروايات اللي هي مو دينية على سبيل المثال، روايات الأدبية المقصود، فبالتالي أو من رفقائهم في العمل أو ما شابه ذلك، واحد يأخذ قواعد في الحياة زين ويخليها قاعدة ويمشيها على بيته وعلى نفسه وعلى عبادته يمكن أيضا وما شابه ذلك، بينما هي قاعدة خاطئة. الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. استفيد منها إنه أنت شنآن قوم، يعني بغضك إلى ناس أنت يوم لا تبغضهم وتكرههم هؤلاء، هذا البغض وهذا الكراهية لا تجعلك تروح بطريقة أنك تظلمهم، لا أيضا كن عادل وياهم، انصفهم، يعني قاعدة الإنصاف حتى مع المختلف حتى مع العدو، انصاف، واحد ينصف الأعداء مثلا إذا هذا سوى شكل بنى هكذا بناء اخترع هذا الاختراع، له مثلا عطاء معين، واحد لازم يعطي العطاء بالسوية إذا كانوا في مكان على سبيل المثال مكان مسؤولية عامة، توزيع هبات أو توزيع بيوت إسكان أو توزيع أي شيء من الخيرات على الناس، يكون إنسان عادل ومنصف للجميع. أيضا من الأمور التي يعطينا إياها التدبر ضرورة فهم السنن الإلهية، نقلنا لفتات في الحياة وقواعد حياتية، أيضا سنن إلهية في الحياة. سنن هذه بعد أكثر من القواعد، سنة يعني الله عز وجل يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، سنن تم يعني تنطبق على كل الأقوام على الحضارات السابقة واللاحقة وما تتغير بعد، في سنن ثابتة ما يمكن الواحد يغيرها، ولو غيرها راح يصير هناك انحراف. الآن مثلا اللباس، حالة اللباس، حاجة الإنسان إلى اللباس، حاجة الإنسان إلى الأكل، هذه سنة، سنة حياتية وطبيعية يحتاجها الإنسان. الآن اختلف اللباس من زمن إلى زمن هذا شيء آخر، ولكن مسألة الستر هي خلاص سنة ثابتة موجودة في الحياة. من السنن مثلا أنه المحسن يكافأ، أنه المسيء يعاقب، هذه سنن. ومن ضمن السنن أيضا هلاك المفسدين، وإن تنصر الله ينصركم، يعني اللي يكون مع رب العالمين وينصر الله عز وجل، الله عز وجل أيضا ينصر. سنن كثيرة في التاريخ، كل هذه سنن إلهية ثابتة ومبثوثة موجودة في القرآن الكريم، يحتاج أن الإنسان يبحث عنها ويتدبر فيها ويستفيد منها علما ومعرفة. يقال روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي تعال علمني القرآن، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى إلى قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. هني الرجل قال يكفيني هذا، خلاص انصرف الرجل. الرسول ماذا قال عنه؟ قال انصرف الرجل وهو فقير. ليش وهو فقير؟ عرف سنة من السنن الإلهية الكبيرة، وأنه الإنسان يلقى جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، قاعدة وسنة عظيمة تجري على الجماعات على الأحزاب على الدول على الحكام على الأفراد على العوائل على الأطفال، تمضي على الجميع سنة. بعد الله عز وجل يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. شوف هني القدرة الدنيوية مو محصورة على الإنسان المؤمن فقط. يمكن الله عز وجل يعطي الإنسان الكافر القدرة والقوة والغلبة في كثير من الأحيان. لذلك شوف إن من السنن الإلهية أن الإنسان يتسلح بالقوة لكي يصل إلى أهدافه. هناك بعض الناس غير مؤمنين عندهم قوة يوصلون إلى أهدافهم. إذن معنى هذا شنو؟ معناته الانتصار مو دليل حق. لو واحد انتصر زين مو دليل أنه انتصار يعني هذا الإنسان على حق لأنه انتصر. لا، الله عز وجل يعطي. وأصلا عندنا في الروايات أن الله ينصر دينه بأناس لا خلاق لهم، وفي ناس ينتصرون وبعدين بالنتيجة هم وبال على الدين باسم الدين، بعدين يصيرون وبال على الدين. مثل هاي الحركات اللي احنا نشوفها زين، فتجي تقتل وتذبح الناس وتجيب أحكام ما أنزل الله بها من سلطان باسم الدين. فهذا عنده قوة فيبلغ هدفه، وإن كان الله عز وجل لا يوفقه إلى الإتمام، ولكن نقول هذا يعني في سنة إلهية موجودة في هذا في هذه المعاني. أما كيف هذا التدبر يعطينا هذه المعاني، أما كيف نحن نتدبر في القرآن من ناحية عملية، نتكلم بشكل مختصر جدا وننتهي من هذا الكلام. حتى نتدبر طبعا فيه منهج عملي نظري وعملي واسع للتدبر في القرآن الكريم، ولكن ما يعني هذا أن الإنسان يبتعد عن إذا واحد ما درس المنهج التدبر أن يبتعد عن القرآن. لا، يمكن بالمقدار البسيط أيضا يستفيد من القرآن تدبرا. عليه أن يلتفت إلى عدة جوانب. الجانب الأول حتى من ناحية عملية احنا نقول أول شيء أنه لابد أن الواحد لا يقبل على القرآن، يحتاج أن يتجرد نفسه، ما يحمل القرآن الأفكار اللي عنده. في ناس يجي للقرآن يبحث عن دعم لأفكاره، يعني هو أول يسوي الفكرة، يأسس الفكرة، يقول القاعدة، يقول السنة، بعدين يجي يدورها وين موجود ممكن أنا أفهمها من القرآن. فلذلك وش سويني؟ يلوي القرآن ويخليه يعطف على الهواء زين، فيخلي كأن القرآن يفسر ما يريده هو بالقرآن الكريم. هذه عملية خاطئة، لازم الواحد يكون طالب أمام القرآن، تلميذ أمام القرآن الكريم، يجي يصفي نفسه، يكون محايد، يشوف القرآن شنو يقول، القرآن شنو يعطيني الفكرة، ويسلم بهذه الفكرة بعدين تسليما. الكلام طويل ولكن هذا كفكرة عملية سريعة. فكرة ثانية، لو الإنسان أعياه الفهم، طبعا يمكن أن الإنسان حتى يفهم الآيات يحتاج أنه يطرح عليها أسئلة، على الآيات أسئلة، ليش قال هالشكل، ليش ما قال هالشكل، مثلا القرآن الكريم وإيش معنى هذه الكلمة، ماذا يقصد من هذا مثلا الزجر إذا في زجر، ما شابه ذلك. أسئلة يطرح الواحد أسئلة راح يحصل على علم، لأن السؤال مفاتيح العلم كما في الرواية. إذا واحد أعياه الفهم خلاص ما قدر يوصل إلى فهم الآيات ظاهريا، وين يروح؟ طبعا راح شاف المعاني اللغوية ما حصل، لابد أن يروح أيضا إلى آيات القرآنية الأخرى يمكن يحصل تفسير إليه، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. يمكن يشوف أيضا يروح للروايات أهل البيت، لأن روايات أهل البيت أيضا تفسر القرآن وتعطينا هدى ومفاتيح في فهم الكتاب زين. يعني إذا ما هو اكتشف يروح يسأل أهل الذكر، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واحد ما يدري يروح يسأل أهل الذكر، أهل الذكر في القمة هم الرسول وأهل البيت. نشوف شنو يقول عن هذه الآية، شنو يقول عن هذا المقصد، نسألهم، وبعدهم العلماء والعلماء والمفسرين. حتى الواحد يستفيد من القرآن لابد أن يسأل أهل الذكر. هذه مسألة القرآن تحتاج لتواضع الإنسان، ودائما هو الأخذ العلم والاستفادات تحتاج إلى تواضع، أن يتواضع الإنسان حتى يحصل على العلم. الموضوع الثالث، إذا عجز الإنسان عن الوصول إلى المعنى وما كذا استنفذ كل طاقاته ما حصل هذا المعنى، شو نسوي؟ حتى أهل الذكر مثلا ما وصل إليهم، أو أنه ما جاوبوا الجواب، ما جاوبوا جواب مثلا، قالوا ما عندنا جواب، نجهل أنه كتاب الله عز وجل عميق. فالإنسان يطرح تساؤل اللي يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى عالم بصير أيضا، ما حصل شو يسوي؟ احنا عندنا مسألة تسمونها الآيات المتشابهة، في آيات محكمة وآيات متشابهة، فدائما الإنسان لابد أن يجعل أمام عينه أنه آيات القرآن الكريم مو لابد كلها يكون يفهمها، هذه أي آية يفهمها تكون هذه من المحكمات يعني واضحة الفهم، أي آية ما يفهمها يقول هذه آية متشابهة، متشابهة يعني ما وصل علمي وفهمي لها. زين شنو أنا دوري مع المتشابه؟ الإمام الصادق يقول المحكم ما نعمل به، والمتشابه ما نؤمن به، يعني ما نعمل به ولكن نؤمن به، هذا المعنى، يعني أنا أؤمن بأن هذه الآية من الله عز وجل لكن فهمي قصر عن الوصول إليها، فإذا أنا أؤمن بها كآية مقدسة من جميع الجوانب لكن أنا ما قدرت أوصل إليها، أترك هذا المجال أروح إلى آية ثانية وهكذا، إلى أن الواحد يزداد علما شيئا فشيئا، يشوف نفسه بعدين يتبصر آية بعد آية، يتبصر بالقرآن الكريم شيئا فشيئا. والعلماء نشوفهم احنا حتى المفسرين الذين فسروا القرآن مرة ومرتين يقول لك بعد أنا أقرأ القرآن الكريم أيضا أفهم فهم آخر، تفسير آخر، ما شاء الله. كل ما زال الإنسان في العمل باتجاه القرآن الكريم حصل على فوائد أكثر من القرآن الكريم. هذه أساليب عامة وعملية لمرافقة القرآن الكريم في شهر رمضان وفي غيره من الشهور. نسأل الله تعالى أن يكون القرآن رفيقا لنا في كل حال وفي كل مكان وفي كل آن، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Oh.